بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المراسلين لبرنامج نور على الدرب. نبدأها برسائل السادة منير بن نوار العتيبي من الصمان، ويسأل عن القصر في الصلاة، والمرسلة مريم من بغداد، وتسأل عن الدفن في الصندوق، وكذلك رسالة سالم عبده غالب من الأحساء من مدينة العيون، ورسالة عبد الوهاب ابن مسفر زهراني من بلاد زهران. رسالة منير بن نوار العتيبي من الصمان يقول فيها: صليت العصر مع الإمام في مدينة الرياض وأنا مسافر، فأدركت معه ركعة فقط، ثم صليت واحدة وسلمت لأني أقصر. فلما سلمت سألني بعض الأخوان لماذا صليت سنتين وسلمت، فقلت له لأنني مسافر وقد صليت الظهر لوحدي ركعتين وأدركت مع الإمام ركعة فصليت الثانية وسلمت. فقال لي: لا يجوز، لأنك إذا ما أدركت الإمام مع الجماعة فدخلت في الجماعة فلا يجوز لك القصر، ويجب عليك أن تتابع الجماعة متى وجدتها. وقد امتثلت لفتواه في هذه الفتوى، لكن ما الذي أصنعه في الأمور السابقة لهذه الفتوى إن كانت صحيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نعم، هذه الفتوى صحيحة. المسافر إذا صلى وحده صلى اثنتين، أو صلى مع جماعة المسافرين صلى معه اثنتين. أما إذا صلى مع المقيم، يعني إذا المقيم اللي يصلي أربعة فإنه يصلي معه أربعة ولا يقصر. وإذا أدركه في الصلاة، أدرك معه ركعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنه يأتي بثلاث حتى يكمل أربعة. وإذا أدركه في ركعة المغرب أتى باثنتين حتى يكمل المغرب ثلاثة. وإذا أدركه بركعة في الجمعة أو في الفجر أتى بركعة ثانية حتى يكملها. وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي مع الإمام، قال: يصلي أربعا، فإذا صلى مع المسافرين صلى اثنتين. فقال له السائل في ذلك، فقال: هكذا السنة. والسائل قال له: إذا صلى ما بالنا إذا صلى مع الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا في رحالنا صلى اثنتين. فقال ابن عباس: هكذا السنة. خرجه مسلم في صحيحه، خرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد، وهذا هو الصواب، أن المسافر لا يقصر إلا إذا كان وحده أو مع المسافرين. أما إذا صلى مع المقيمين الذين يصلون أربعا فإنه يصلي معهم أربعا، سواء كان من أولها أو في أثنائها. إذا جاء في أثنائها ثم سلم الإمام كمل الأربع، هذا هو الواجب. أما الصلوات التي صليتها سابقا، صليتها اثنتين وأنت مع الإمام، فهذه كانت قليلة فلا أحوط أن تقضيها. أما إن كان لها دهر طويل فلعله يعفى عنك إن شاء الله، لأجل أنك صليت بجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله، لما رأى المسيئة في صلاته، أمره يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره بقضاء الصلاة الفائتة من أجل جهل. فأنت كذلك، إذا كانت صلوات قليلة وأعدت حسن، وإلا فلا شيء عليه، لأن المطلوب أن تفعل ما بلغ من العلم الشرعي. لما بلغ العلم الشرعي وامتثلت فالحمد لله، والماضي نرجو إياه الله عنك سبحانه وتعالى. والأقرب والله أعلم أنه ليس عليك شيء فيما وراء، لأنك فعلته ظنا منك أنك على الصواب والحق، ومعك شبهة ما هو المعروف في حق المسافرين من صلاة الثنتين، فأنت لك شبهة، والله يعفو عن الجميع، وليس عليك قضاء ما فات إن شاء الله. ولكن في المستقبل إذا وافقت الأئمة المقيمين صلي معهم أربعة، وإذا فاتك شيء فإنك تكمل أربعة.
طيب، بالنسبة للمسافر إذا وصل إلى المدينة وأراد أن يصلي لوحده قصرا، هل يجوز له ذلك، علما أنه يسمع الأذان وقريب من المسجد ويدرك الجماعة؟
لا يجوز له، إذا وحده لا يجوز له، بل يصلي مع الناس، لأن الجماعة واجبة. أما إذا كان عدد اثنين أكثر فهم مخيرون، إن شاء صلى وحده قصرا، وإن شاء صلى مع الأئمة في المساجد وأكموا أربعا.
من العراق وردتنا هذه الرسالة من مريم، المرسلة مريم، تقول فيها: هل أن الصندوق لوضع الموتى حراما على النساء أو الرجال؟ هذا ولفضيلتكم جزيل الشكر.
المشروع للموتى أن يدفنوا في التراب ولا في الصناديق. الصندوق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا خلاف السنة فلا ينبغي فعله، لأن خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلافه ما فعله أصحابه وأهل العلم بعدهم. فالسنة أنه يكفن في ثلاثة أثواب بيض الرجل، هذا هو الأفضل، وإن كفن في غيرها في سوداء أو خضراء أو سرقاء جاز، وإن كفن ذنب واحد حتى ستره جميعا فلا بأس، لكن لا يوضع في صندوق بل يوضع على التراب، يوضع في اللحد على التراب ويوضع عليه اللبن الذي يسد اللحد ثم يهال عليه التراب كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون. أما وضع الموتى في التوابيت والصناديق هذا لا أصل ولا ينبغي فعله.
من سالم عبد غالب من الأحساء مدينة العيون وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها سماحة المجيب على أسئلة السادة المستمعين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن ولله الحمد من الذين يتابعون هذا البرنامج ومن محبيه، حيث استفدنا منه الفوائد العظيمة بفضل الله ثم بجهود العلماء، جزاهم الله عنا خيرا. وسؤاله الأول يقول: هل يلزم المرء أذان أو إقامة عند الصلاة؟ هل يلزم المرأة أذان أو إقامة عند الصلاة؟
أما الرجل فعلى شيء أن يؤذن ويقيم،
نعم،
ولو كان واحدا، كان في السفر فمشروع له أن يؤذن ويقيم ولو كان واحدا، وهو فرض كفاية على جماعة، إذا قام به واحد منهم كان سقط على الباقي، أذن واحد وأقام كفى، أما الواحد فاختلف في وجوبه عليه، والذي ينبغي أن يفعل ذلك ولو أنه واحد يؤذن ويقيم. أما المرأة فمشروع لها ذلك، المرأة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، لأن هذا من شأن الرجال للدعوة إلى حضور الجماعة والعلم بالأوقات، والمرأة تصلي في بيتها وليست بحاجة إلى هذا الشيء. المقصود أن المرأة ليس عليها إقامة ولا أذان ولا يشرع لها ذلك، بل تبدأ صلاتها بالتكبير الله أكبر، تستفتح وتصلي كما يصلي الرجال، لكنها لا يشرع لها أذان ولا إقامة لعدم الدليل على ذلك.
طيب لو نسي الرجل الأذان أو الإقامة
هل له؟ نسي ما يضر،
ما يضر،
حتى لو تركه عمدا صلاته صحيحة.
نعم،
لكن هي أثم إذا تركه في الجماعة المؤذن اثنين ثلاثة ولم يؤذنوا في السفر أو في القرية التي ما فيها لهم في مسجدهم ولم يؤذنوا يأثمون، وهكذا لم إذا لم يقيموا، لكن الصلاة صحيحة.
نعم،
لأن هذا واجب خارج الصلاة لا يبطلها، ليس في داخلها بل هو خارج منها، فإذا تركه المسلم الأذان أو ترك الإقامة والصلاة صحيحة.
نعم،
لكنه قد يأثم إذا كان في جماعة تركوا أذان يأثمون جميعا، أما إذا كان واحدا ففي تأثيم نظر، فإذا في السفر واحد الحالة هو يصلي يؤذن ويقيم هذا هو السنة، لكن لو ترك ذلك هل يأثم أم لا يأثم حد نظر. نعم.
أيضا يقول سالم عبد غالب من الأحساء: هناك عادة وهي
عند ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الوليد وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما.
نعم،
لم يؤذن أحدكما، فحصل أن الأذان مطلوب من الجميع حتى من الاثنين، والواحد كذلك مطلوب من الأذان لأنه شريعة معروفة للصلاة ومعروفة في حق الرجال، فلا ينبغي تركه حتى من واحد في السفر أو في القرية لو كما فيها الله يسحب له أن يؤذن ويقيم. أما إذا كان اثنين فأكثر وجب الأذان والإقامة، أما أحدهم يؤذن واحد منهما ويقيم أحدهما المؤذن أو غيره.
أيضا يقول سالم عبد غالب من الأحساء: هناك عادة وهي عند قدوم الطالب أو الموظف المبتعث من البعثة إلى أهله تكون هناك وجبات متتابعة من الأقارب، وقد يكون هذا المبتعث لا يصلي أو يصلي، هل يجوز عمل الوجبات له؟ وهل نحضر هذه الوجبات إذا دعينا إليها؟ وضحوا لنا بالتفصيل وفقكم الله، مع العلم أن والد ذلك المبتعث لا يصلي، هل نأتي إذا حضرنا؟ هل نأثم إذا حضرنا أم لا؟
هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة وعظيمة. إذا كان الوافد يصلي ولا فلا بأس بدعوته وجبات الله فرحا بقدومه فرحا بسلامته لا بأس، أما إذا كان لا يصلي فلا يجوز أن تجب دعوته ولا دعوة من احترمه وعظمه بإقامة الوليمة له، لأن من لا يصلي كافر، فهو يجب أن يهجر ويجب أن يعادى في الله بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم أن هذا أمر خطير وأن الواجب عليه أن يصلي كما أمره الله، فإذا أصر على ذلك فإن الواجب هجره، مع أن هذا الشيء لا يخفى على الناس، أمر الصلاة معلوم، فالذي لا يصلي يهجر، ولا تجاب دعوته، ولا ينبغي أن يحضر مع من حضر لما في حق من دعا لإكرامه، لأن الواجب هجره من الجميع حتى يتأدب حتى يرجع إلى الصواب والحق. ولا مانع من نصيحة الأعداء، ينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من الباطل ويخبر أن صلاة الصلاة كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العدو الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
لا،
فتركها كفر بالله، نعوذ بالله، كفر أكبر في أصح قوله العلماء. فالواجب على من عرف ذلك أن يحجر من فعل هذا المنكر العظيم، وأن يجب دعوته، ولا يحضر وليمة التي دعي إليها وقيمة من أجله. نعم.
الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من بلاد زهران من عبد الوهاب نصف الزهراني، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو توضيح هذه الأسئلة: ما حكم من غسل ميتا؟ أيجب عليه الغسل أم الوضوء أم غير ذلك؟
من غسل ميتا ينبغي أن يتوضأ، يعني أكتب على جماعة من الصحابة، ينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة، تمسح يعني.
نعم.
يعني يتوضأ ويستنجي ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل قدميه، هذا الوضوء الشرعي. ينبغي أن يتوضأ خروج من خلاف العلماء وعملا بما أفتاه بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الغسل فلا يجب عليه، لكن إذا اغتسل فهو أفضل.
نعم.
الغسل التروش أفضل ولا يجب. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أنه كان يغتسل من غسل الميت، فإذا غسل ميتا شرع له يغتسل يتروش. وأما الوضوء فيجب وجوب عند جمع من أهل العلم، وإذا مس فرجه وجب الوضوء بكل حال، لكن مشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس بفرج، بل يغسله من وراء خرقة، يغسل فرجه بخرقة لا يلمس الفرج. لكن لو قدر أنه لمسه جهلا أو خطأ فإنه ينتقض الوضوء بكل حال، لكن لو غسله بخرقة ولم يمس الفرج الدور والقبل فإنه ينبغي له يتوضأ وضوء الصلاة فقط، هذا يجب عند جمع أهل العلم. وأما الغسل فلا يجب قولا واحدا، بل يستحب استحبابا ويشرع ذلك. قال بعض العلم: ولعل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن تقريب الميت إما يوهن القوى ويضعف القوى، لأنه سيتذكر الموت ويتذكر حال القبر فيحصل له ضعف في قواه وانهيار، فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك وحتى يقوى وينشط بعد الضعف الذي أصابه.
لا. يقول في سؤاله الثاني: ما الحكم في قولي وجه الله عليك تفضل معنا، أو وجه الله عليك اعمل هذا الشيء، أو جاه الله عليك، أو أن عليك وجه الله، ونفيدكم أنها عادة منتشرة في الجنوب من المملكة، أفيدونا وفقكم الله.
لا أدري في الوقت الحاضر، لا أدري، وسوف أدرسها إن شاء الله، أما الآن فلا أدري، لكن سوف أدرسها وأنظر فيها وتكون في وقت آخر إن شاء الله.
نعم.
يكون جواب عنها في وقت آخر، وأنت أيها أخي سليمان تذكرني بها إن شاء الله.
إن شاء الله.
أعيد النظر فيها.
إن شاء الله تعالى. يقول: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقودا بدلا من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
هذا لا ينبغي، لا. الذي يعرف جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاما وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام. هذا هو الواجب.
ايضا يقول: يوجد بعض البطانيات وعلب الحليب وكل الاغراض اللازمة والاشياء التي يدخلها في بيوتنا فيها صور، هل ترفض هذه الاشياء عشان من اجل صورها ام لا؟
لا يرفع عنها، لانها منتهنة، فراش منتهنة، وسائدة منتهنة، وحد الصلصة الذي هو قطيع الصلصة منتهن يوقع في القمامة، فلا يضر ان شاء الله، يعني هذا منتهن.
نعم. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد، وقد تمكنا من عرض رسائل السادة منير ابن نوار العتيبي من الصمان ويسأل عن القصر بالصلاة، والمرسلة مريم من بغداد وتسأل عن الدفن في الصندوق، وسالم عبده غالب من الأحساء ويسأل من مدينة العيون، وعبد الوهاب مسفر زهراني من بلاد زهران. عرضنا عليه ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات، وإلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء مع شكرنا الجزيل لسماع الشيخ عبد العزيز، كما نشكركم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.